إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. فذكر المحكم ومختلف الحديث. والمحكم اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن. وأما في الاصطلاح فالمحكم الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. المحكم الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. وأكثر الأحاديث محكمة، والأحاديث المتعارضة التي تختلف ظاهرا قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث. فالحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله هو المحكم. وأما مختلف الحديث هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. فالمختلف اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الاتفاق. ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى، بمعنى أنها تتضاد في المعنى ظاهرة. وأما في الاصطلاح فالمختلف هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. قال الحافظ: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذن الحديث المختلف أو مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، وهو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه أو يضاده في المعنى ظاهرة. وأما أولو العلم فإنهم يستطيعون الجمع بين الحديثين بشكل لا اعتساف فيه، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. هنالك فرق كما مر بين مختلف الحديث ومشكله، فالمشكل أعم من المختلف، حيث يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، لأن مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، فلا بد من وجود معارض من حديث آخر يكون مثله في القوة وفي المرتبة ويناقضه أو يضاده ظاهرة، فهذا هو المختلف. وأما المشكل فإن الإشكال في الحديث يكون بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، أو بسبب مخالفة الحديث ظاهريا لآية قرآنية أو للإجماع أو للقياس، وليس كذلك الاختلاف كما مر. فمختلف الحديث لابد فيه من حديثين مقبولين قد تساويا في الرتبة والقوة وهما متعارضان ظاهرة حديثان. وأما في الإشكال فهو حديث واحد ولكن المعنى مشكل بلا معارضة بسبب مخالفة الحديث لآيات قرآنية أو للإجماع أو للقياس، ليس كذلك الاختلاف. ففرق بين مختلف الحديث ومشكله. وكذلك هنالك مختلف الحديث والتعارض. التعارض هو التناقض الظاهري بين الحديثين وقد خفي وجه الجمع بينهما. مختلف الحديث والتعارض كالألفاظ المترادفة إلى حد بعيد. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وأخرج البخاري في الصحيح عن عبادة بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فتعارض الحديثان ظاهرا.
نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستلقاء مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى. وروى من رآه من أصحابه رضي الله عنهم أنه كان مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال الخطابي: يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، وأما الجواز فحيث يؤمن ذلك. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله لبيان الجواز، أنه فعله لبيان الجواز، كما قال العلماء في الشرب قائمة، فإن الأحاديث متكاثرة على النهي عن الشرب قائمة. وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائمة، فقالوا شربه قائما لبيان الجواز. وأما الشرب من قعود فهو السنة، فمن شرب قائما فلا يثاب، جائز. وأما الشرب من قعود ففيه اتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسلل، فهذا فيه أجر. قالوا كما قال النووي رحمه الله: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، أي الاستلقاء مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى. والخطابي يقول: يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، وأما الجواز فحيث يؤمن ذلك. حديث جابر عند مسلم وأحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. وعند البخاري وأحمد: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجدوم فرارك من الأسد. وهذا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يورد ممرض على مصح. والممرض الذي له إبل مراض، إبل مرضى، والمصح من له إبل صحاح، أي لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح. وفر من المجدوم فرارك من الأسد. الحديثان كما ترى تعارضا ظاهرا، ففي الحديث الأول نفي للعدوى، وأما في الثاني فإثبات لها على نحو ما. وقد مر أن الحافظ رحمه الله ذكر الجمع الذي ذهب إليه ابن الصلاح وخالفه خلاف الأولى، فقال: والأولى، ثم ذكر وجها ارتضاه. جمع العلماء بين الحديثين اللذين قد تعارضا ظاهرا ووفقوا بين معنييهما على وجوه متعددة. اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله وجها مفاده كما مر، أنه يقول إن العدوى منفية فأثبت النفي لها، ثم ما وجد من الفرار من المجذوم وكذلك من النهي عن أن يورد الممرض على المصح، قال هذا لنفي الذريعة، أن ذلك يقع بأمر الله أولا ابتداء كما قال، ثم قد يذهب وهم واهم إلى أن العدوى فاعلة فيأثر، فهذا ما ذهب إليه باختصار. والعدوى منفية وغير ثابتة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعدي شيء شيئا، كما مر. وكذلك قوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فيدربها، فمن أعدى الأول. وهذا الحديث حديث متفق عليه، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيدربها. قال: فمن أعدى الأول. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى نفي لما كانت الجاهلية تعتقده من أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. ولا صفر وداء يأخذ البطن، أو هو حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، أو هو شهر صفر كانوا يحرمون صفرا ويستحلون المحرم، أو كانوا يتشاءمون بصفر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. لا عدوى ولا طيرة، وهو التشاؤم وكان من عادتهم أنهم إذا خرج الواحد منهم لطيته أهاج الطيرة ونفرها وزجرها، فإن تيامنت عنه تفاءل وإن تشاءمت عنه تشاءم، يعني إن صارت إلى أشأم منه عن شماله تشاءم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، وهي أعم من هذا الذي كان. المرء يتشاءم ما هو معلوم بأمور كثيرة، قد يتفاءل وقد يتشاءم بأشياء لا حقيقة له، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حماية لجناب التوحيد. ولا هامة، وأيضا وردت ولا هامة بتشديد الميم، ومن شدد فكأنها واحدة الهوام يعنون البومة، الهامة الهامة يعنون بها البومة، أو هي روح الميت تنقلب هامة يقولون تطير حتى يؤخذ بثأره، فتدور حول قبره صائحة حتى يؤخذ بثأره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخرافات. يقول ولا غول، وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس، تغول تغولا أي تتلون تلونا وتتشكل تشكلا، فتضل الناس عن الطريق فتهلكهم، كما كانوا يعتقدون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا عدوى بل نفاها، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخرافات لأجل حماية جناب التوحيد. الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعدى الأول؟ عربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فمن أعدى الأول، هو يقول إن إبله تكون صحاحا كالضباء في الرمل فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. قال فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، يقول الحافظ رحمه الله ومن باب سد الذرائع، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، وأظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له فأعتقد صحة العدوى فأقع في الإثم، فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع فيه. ذكر الحافظ رحمه الله الجمع بين الحديثين المتعارضين المقبولين، وهذا أول ما يصير إليه من يتعامل مع مختلف الحديث، فهو يحاول الجمع بين الحديثين. قال يجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، وشرع في بيان الناسخ والمنسوخ. وذكر الجمع رحمه الله، وهو متعين وواجب، فإذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه فإنه ينظر في التاريخ أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر به أي بالتاريخ أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ثم ذكر ما يعرف به النسخ، إن أمكن أن نجمع فذلك، فإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه إن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه وعملنا به وتركنا المنسوخ، فإن لم يعلم ذلك نصير إلى الترجيح، فنرجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيحات التي بلغت أكثر من 100 وجه. فإن لم يترجح أحدهما على الآخر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. الأصوليون يقولون تعارضا تساقطا، والتعبير بالتوقف كما قال الحافظ أولى من التعبير بالتساقط، فهذا ما ينبغي أن يصار إليه اتباعا للآداب النبوية السنية المرعية، لأن نقول تساقطا، إذا تعارضا ظاهرا تساقطا، بل نتوقف وأولى من التعبير بالتساقط كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. لم نستطع الجمع ننظر في التاريخ، فإذا عرفنا التاريخ صرنا إلى ناسخ ومنسوخ، إلى مقدم ومؤخر، فينسخ المتأخر المتقدم. ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا صريح في النسخ كما ترى، وهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد به النص: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فرفع ما تقدم من حكم بما تأخر منه، وأتى بهذا الناسخ في هذا الحديث: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذه طريقة نعرف بها الناسخ من المنسوخ، نعرف بها النسخ. ومن الطرق أيضا ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والطحاوي، وهو حديث صحيح. عرفنا النسخة من طريق الصحابي رضي الله عنه. فمن طرق معرفة الناسخ من المنسوخ ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كما قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مس في النار، فكان يتوضأ أولا مما مست النار، ثم صار إلى ماذا بأخرة؟ إلى ترك الوضوء مما مست النار، فيكون هذا المتأخر ناسخا للحكم المتقدم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلام. قال: وليس منها، أي من طرق معرفة الناس، ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. لماذا؟ هذا متأخر وهذا متقدم، وهذا الذي رواه المتأخر يعارض أو ينسخ والتاريخ حاضر ما كان متقدما. يقول: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. لما؟ لاحتمال أن يكون سمعه هذا المتأخر في الإسلام، أن يكون قد سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له، أي كان هذا المتأخر إسلامه قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متأخر في إسلامه ويصرح بالسماع، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيكون التاريخ متأخرا وهو صرح بالسماع، فينسخ ما كان متقدما عليه. ولكن إذا لم يصرح بالسماع فإنه ربما يكون قد رواه كما ترى في كلام الحافظ: ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، لأن التاريخ هنا قد ثبت متقدم ومتأخر. أما مع الاحتمال أنه ربما يكون قد سمعه من تقدم إسلامه عن هذا الذي عورض بكلامه وهو متأخر في إسلامه، ولكن يكون ما رواه متقدما على هذا المعارض، فيكون هذا الذي عورض مع أنه متقدم على كلام من تأخر إسلامه يكون هو الناسخ، ويكون كلام من تأخر إسلامه هو المنسوخ مع أنه تأخر إسلامه، إلا إذا صرح بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتمال هو أن يروي الصحابي المتأخر الإسلام ما سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله ثم أرسله، فلا يكون حينئذ ناسخا. ولكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه، لأنه ربما يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ثم أدى مسلما وقد تأخر إسلامه، فيكون في هذه المدة قد نسخ هذا الذي سمعه قبل إسلامه هو. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله: بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه. هي ضوابط دقيقة جدا في ضبط التاريخ لمعرفة الناسخ والمنسوخ. قال الحافظ رحمه الله: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، أي يدل على النسخ. فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، وهي تزيد على 100 كما ذكرها الحافظ السيوطي في التدريب، المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. يعني يمكن ترجيح أحدهما على الآخر أو لا يمكن، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. لو اشتهر على الألسنة أن الدليلين إذا تعارضا، كما يقول أصوليون إذا تعارضا تساقطا، أو يقولون تعارضا فتساقطا، تساقط يجعلونه حكما، وهذا يوهم الاستمرار، مع أن الأمر ليس كذلك، لأن سقوط حكمهما إنما هو لعدم ظهور ترجيح أحدهما حينئذ، يعني عند عدم معرفة التاريخ وعند عدم الترجيح وعند عدم الجمع. فيكون حينئذ سقوط الحكم للنصين اللذين قد تعارضا ظاهرا، يكون هذا السقوط للحكم لعدم ظهور ترجيح أحدهما حينئذ، ولا يلزم منه استمرار تساقط، مع أن إطلاق التساقط على الأدلة الشرعية خارج عن سنن الآداب النبوية السنية المرعية. فإذا من الأليق والأوفق، بل مما يتعين المصير إليه، أن نقول كما قال الحافظ: ثم التوقف لا التساقط، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ناسخ الحديث ومنسوخه، وهما نوعان من علوم الحديث: الناسخ والمنسوخ. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قمن، أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع أو صاحب، أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع إلى النسخ به، كالقتل في رابعة بشربه. هذا ما يتعلق إجمالا بهذين الأمرين من ناسخ ومنسوخ. معلوم أن النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل. أنت تقول: نسخت الكتاب، أي نقلت الكتاب. نسخت الكتاب بمعنى نقلت الكتاب، أو تقول: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. فالزوال على جهة الانعدام هذا من معاني النسخ، أو الزوال على جهة الانتقال، وأيضا الإزالة إلى بدل. تقول: نسخ الشيب الشباب، هذا نسخ إلى بدل، إزالة إلى بدل، وأيضا إلى غير بدل. تقول: نسخت الريح الآثار، فإلى غير بدل، وتقول: نسخ الشيب الشباب، إلى بدل، فجاء الشيب بعد الشباب. فنسخ أي تغيير وانتقال إلى بدل، وقد يكون إلى غير بدل، كما تقول: نسخت الريح الآثار، أي عفتها فلم يعد لها وجود، فهذا إلى غير بدل. وأما إلى بدل تقول: نسخ الشيب الشباب، هذه إزالة أيضا، ولكن إلى بدل وإلى غير بدل. وكذلك زوال على جهة الانعدام، وأيضا زوال على جهة الانتقال. وأما النسخ في الاصطلاح فرفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، وهو فن من فنون الحديث العسرة الصعبة التي لا يقدم عليها إلا من كان راسخا. كتب الشافعي رحمه الله وقد قال العراقي وهو قمن أي هذا العلم أن يعتنى به، يعني هو جدير أن يعتني به طالب الحديث والمحدث. وكان الشافعي ذا علمه، ثم يعرف بنص الشارعي بأن ينص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أو صاحب أن ينص الصحابي. وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أو عرف التاريخ فيما أفطر الحاجم والمحجوب. واحتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم صائم. أو عرف التاريخ أو أجمع تركا. الإجماع والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على ناسخ. بان نسخ أي بهذه الأمور، ثم بنص الشارعي أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ. ورأوا دلالة الإجماع إلى النسخ به كالقتل في رابعة بشربه، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. فنعرف الناسخ من المنسوخ بهذه الأمور التي ذكر الحافظ رحمه الله تعالى: بتصريح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بقول الصحابي كما مر في حديث جابر رضي الله عنه عند أصحاب السنن، وكذلك في قول علي رضي الله عنه عند مسلم وعند مالك في الموطأ. فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس، فكان القيام أولا ثم نسخ بالأمر بالجلوس ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك بمعرفة التاريخ كما قال الحافظ، قال وهو كثير، ومن أمثلته حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوب، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، وذلك في تاريخ فتح مكة سنة 8 من الهجرة. نسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع سنة 10، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. ففي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح، وأن ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. وأيضا يعرف النسخ بدلالة الإجماع كما قال: كالقتل في رابعة بشربه، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي: دل الإجماع على نسخه، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على ناسخ. فذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وهذا مثال أيضا للناسخ والمنسوخ. فالمنسوخ ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليه، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بأخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. هذا نسخ بعده. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. هذا كان أولا. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. قال ابن بطال: فقوله من ترك دينا فعلي قضاؤه ناسخ بترك الصلاة على من مات وعليه دين. هذا مثال للناسخ والمنسوخ. قال الحافظ رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فهذان اسمان كبيران. قد يرد الحديث بسبب سقط في الإسناد، وهذا السقط قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، أو لطعن في الراوي وهو على أنحاء متكاثرة. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل. يذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذا الكلام بهذا التركيز رحمه الله: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي من آخر الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. إذا كان من مبادئ السند من مصنف أي من تصرفه، كما يفعل البخاري مثلا في معلقاته فيحذف من أول الإسناد راويا أو أكثر، فهذا يقال له المعلق. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، لأنه ربما سقط منه اثنان من أول السند فيكون معضلا معلقا. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، لأن هذا السقط قد يكون في أثناء السند لا يكون من أوله فيكون معضلا لا معلقا، فهو أعم من ذلك حينئذ. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابية والتابعية معا، ومنها أن يحذف على هذا النحو بأن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، يعني حكم عليه بالتدليس، وإلا فتعليق، يعني إذا حذف شيخا إلى شيخ شيخه وهو أيضا شيخ ولكنه لم يسمعه منه، لم يسمعه من شيخ شيخه، وإن كان سمع منه غيره غير أنه لم يسمع هذا الحديث منه، فحذف شيخه وهو قد سمع من شيخ شيخه، فإن كان مدلسا فهذا تدليس فنقول دلسه، وإلا فتعليق، لأنه حذف من أول الإسناد راويا، مع أنه لما حذف هذا الراوي كان الراوي الذي بعده مذكورا من شيوخه أيضا، فقد يحمل ذلك على الاتصال من غير ما سقط في الإسناد، فيقال هو سمع منه فيكون له إسناد عال ساوى فيه شيخه ولكنه لم يسمعه حقيقة منه. وعليه فإن كان معروفا بأنه من أهل التدليس قضي عليه به، وإلا فمعلق فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، فإنه يتكلم الآن عن المردود، قال لأن الرد إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وشرع في بيان ما يقع من السقط في الإسناد، فذكر ما يقع من السقط في أول الإسناد وهو المعلق. ولكن هل هذا المعلق مردود بإطلاق؟ قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر وهو التغليظ، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني إن كان المعلق يعلق الحديث فأحذفه من مبادئ الإسناد راويا أو أكثر ويقول أنا لا أعلقه إلا عن الثقات، فهل نأخذ بكلامه هكذا مع الإبهام؟ إن أخذنا فهذه مسألة التعديل على الإبهام، هل هذا يقبل منه أو لا يقبل؟ عند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لأننا لا ندري حال هذا المحذوف، فللجهل بحال المحذوف جعل المعلق في قسم المردود، فعند الجمهور لا يقبل حتى ولو قال جميع من أحذفه ثقات، فهذه مسألة التعديل على الإبهام لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، إنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. قال الحافظ رحمه الله وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. فهذا هو القسم الأول مما ذكر، المردود بسبب السقط في الإسناد نوعان كبيران، لأن السقط قد يكون سقطا ظاهرا و وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث. يعني أنت لا تحتاج إلى معرفة قوية بعلم الحديث عندما تجد في البخاري رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله عنه، أنت تعرف أن أبا هريرة لم يدركه البخاري وبينهما مفاوز رضي الله عن أبي هريرة والصحابة أجمعين، ورحم الله البخاري والمحدثين من أهل السنة أجمعين. فهذا سقط ظاهر. وكذلك إذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول سعيد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سقط ظاهر يعرفه الراسخ في علم الحديث والمشتغل به من غير رسوخ. وهنالك أيضا سقط خفي لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث كالمدلس وكالمرسل الخفي. المعلق اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، أي ناطه وربطه به وجعله معلقا. سمي السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط كالشيء المعلق، لأنه منقطع من جهة الدنيا ولكنه متصل من جهته العليا، لأن المعلق ما هو في الاصطلاح ما حدث من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، فيكون حينئذ منقطعا من جهته الدنيا ولكنه متصل من جهته العليا فسمي معلقا. يعلق القنديل مثلا فهو من جهة العليا معلق متصل ولكنه من جهته الدنيا منقطع فسمي معلقا لذلك، هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. ذهب الصنعاني في توضيح الأفكار وكذلك الترمسي في منهج ذوي النظر لعدم اشتراط التوالي بين الساقطين، هو قوي متجه لأنه إذا حذف من مبدأ إسناده راو فإننا نقول هو حديث معلق، وأما اشتراط أن يكون إذا زاد الحذف والسقط عن راو أن يكون ذلك على سبيل التوالي فليس بشرط، أنه سيقال له معلق حينئذ سواء وقع التوالي أم لم يقع، ولكنه قد يشاركه في ذلك بعض الأحاديث التي يقع سقط في إسنادها من غير المعلقات، لأنه إذا وقع سقط من أول الإسناد وكذلك من فوق التابعي فهو معلق مرسل، وإذا وقع السقط من أول الإسناد ووقع في أثنائه في راويين على التوالي فهو معلق معضل، وإذا وقع السقط في أثناء الإسناد ووقع من مبتداه ووقع في أثنائه في موضع واحد أو في مواضع على سبيل التفرق لا من غير جمع فهو معلق منقطع، فهو معلق في كل حال، وهذا ما ذهب إليه الصنعاني في توضيح الأفكار وذكره الترمسي أيضا في منهج ذوي النظر، فذهب إلى عدم اشتراط التوالي بين الساقطين وهذا قوي متجه. قد يحذف جميع السند فيقول قال رسول الله كما قال الحافظ رحمه الله في النزهة، وقد يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي كما قال الحافظ رحمه الله، قد يحذف من حدثه كما قال الحافظ ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف هل يسمى تعليقا أو لا؟ الصحيح التفصيل، فإن عرف بالنص والاستقراء أن فاعل ذلك مدلس فهذا تدليس يقضى عليه به، وإلا فتعليق، هذا كله من كلام الحافظ كما بين يديه. وكذلك قد يحذف جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل، فقول البخاري في صحيح وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، عمن هذا؟ لم يعلقه عن أحد، فقد يحذف جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل أصلا، يقول وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، هذا يقال له أيضا تعليق، هذا معلق أيضا مع أنه لم يسنده لأحد، وإنما يقول كانت أم الدرداء، هل رأى هو رحمه الله؟ لم يرى، فلا شك أنه رواه عن راوي، ولكن أين هو حذفه؟ وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، في مسألة السماع، لأن ابن حزم ضاعف حديث البخاري كما سيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله للعنعنة، وقال عنعنه البخاري عن شيخه فقضى عليه بالضعف، وهو عند البخاري في الصحيح وهو المعروف بحديث المعازف، وقد رد العلماء قديما وحديثا. الشيخ الألباني رحمه الله رد مستقل جمع فيه أقوال أهل العلم من السالفين والخالفين رحمة الله عليهم أجمعين، فيقول عنعنة كخبر المعازف، فكدي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فإسناد ذي عنعنة اشترط فيه اللقاء وعدم التدليس ولو إلى آخره، واقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع، والصحابي في الموقوف كان تعليقا أيضا. فخبر المعازف، خبر المعازف رواه البخاري عن شيخه هشام بن عمار بقوله قال هشام بن عمار، فجزم ابن حزم بعدم الاتصال لأن البخاري لم يصرح بالسماع. وهل البخاري مدلس؟ سبحان الله، رحمه الله، البخاري لم يصفه أحد قط بالتدليس، وقد ثبت لقاؤه بهشام، فهذا متصل أو غير متصل، ومع ذلك حكم ابن حزم بانقطاعه، مع أن البخاري عندما قال هشام بن عمار لم يجزم. ولكن البخاري ليس مدلسا، فنتوقف في ما لم يصرح فيه بالسماع رحمه الله، يأتي له مزيد بيان إن شاء الله. ودونكه أخرج البخاري في الصحيح هذا الحديث قال قال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبنا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير لحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هشام بن عمار شيخ البخاري قد روى عنه البخاري واحتج به في الصحيح، والبخاري غير معروف بالتدليس، فقوله قال هشام بن عمار ك قوله حدثني هشام بن عمار، وشيخه وأخرج عنه في الصحيح وثبت لقاؤه به، والبخاري لم يرمه أحد قط بالتدليس، فإذا قال قال هشام بن عمار فهو كحدثني هشام بن عمار. أخذ هذا الحديث عن هشام بن عمار أربعة سوى البخاري: الحسين بن عبد الله القطان ثقة حافظ وروى الحديث ابن حبان، وكذلك موسى بن سهيل الجوني وهو ثقة حافظ فيما أخرجه الطبراني، والحسن بن سفيان وهو حافظ ثبت فيما أخرجه البيهقي، ومحمد بن إسماعيل بن مهران وثقة حافظ ثبت، كلهم عن هشام بن عمار، وكل هؤلاء الثقات الأربعة تابعوا البخاري رحمه الله تعالى، فلا مغمز في الحديث قط. ومع ذلك فإن ابن حزم غفر الله له ضعف حديث البخاري في روايته بقال هشام بن عمار، وصار إلى أن سماع المعازف لا شيء فيه، غفر الله تبارك وتعالى له. مثال المعلق ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح تعليقا: وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. هذا حديث معلق، لأن البخاري حذف جميع الإسناد إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. الحديث المعلق ما حكمه؟ مردود. لما هو مردود؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السنة بحذف راو أو أكثر من إسناده، مع عدم علمنا بحال المحذوف، فلجهالة الراوي المحذوف لا نستطيع الحكم على الحديث، فصار المعلق من قسم المردود. ما حكم المعلقات في الصحيحين؟ كما قال ابن الصلاح فيما يتعلق بهذا الأمر: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ف ففيه ما قال، فمن أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنه. يعني إذا قال البخاري قال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتي حين دخل عثمان، فهذا كأنه نص على صحته، كأنه صحح لأنه جزم به معلقا. وأما إن لم يجزم فلا بد من النظر في حاله، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيف، وليس فيه موضوع. فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. فحكم المعلقات في الصحيحين لخصه الحافظ ابن الصلاح هكذا. فالحديث المعلق مع أنه مردود، إلا أن معلقات الصحيحين لها حكم مستقل. إن ورد الحديث المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص. ما ذكر بصيغة الجزم كما قال ابن الصلاح فقال وذكر وحكى فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ذكر بصيغة التمريض كقيل وذكر وحكي وروي فهذا ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، وليس فيه حديث واهن لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح. وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث المعلق الذي لم يجزم عند الرواية، فينظر في حاله من أجل أن يحكم عليه بما يليق بحاله، واقطع بصحة لما قد أسندا. كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند أشيا، فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له فيذكر، فلا يصار إلى القول بأن فيهما حديثا واهيا. ما الذي يجعل المحدث يعلق الحديث؟ قد يكون سمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي، فيقول قال فلان مختصرا على صحته وشهرته من غير جهته، وقد يكون ذكره في موضع آخر بالتحديث فاكتفى عن إعادته ثانيا، وقد يكون سمعه ممن ليس على شرطه فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه. ثم شرع الحافظ رحمه الله في بيان المرسل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعفو عن علمائنا من أهل السنة أجمعين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. فذكر المحكم ومختلف الحديث. والمحكم اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن. وأما في الاصطلاح فالمحكم الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. المحكم الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. وأكثر الأحاديث محكمة، والأحاديث المتعارضة التي تختلف ظاهرا قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث. فالحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله هو المحكم. وأما مختلف الحديث هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. فالمختلف اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الاتفاق. ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى، بمعنى أنها تتضاد في المعنى ظاهرة
وأما في الاصطلاح فالمختلف هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. الحديث المقبول فالمعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. قال الحافظ: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذن الحديث المختلف أو مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، وهو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه أو يضاده في المعنى ظاهرة. وأما أولو العلم فإنهم يستطيعون الجمع بين الحديثين بشكل لا اعتساف فيه كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. هنالك فرق كما مر بين مختلف الحديث ومشكله، فالمشكل أعم من المختلف، حيث يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، لأن مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، فلا بد من وجود معارض من حديث آخر يكون مثله في القوة وفي المرتبة ويناقضه أو يضاده ظاهرة، فهذا هو المختلف. وأما المشكل فإن الإشكال في الحديث يكون بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، أو بسبب مخالفة الحديث ظاهريا لآية قرآنية أو للإجماع أو للقياس، وليس كذلك الاختلاف كما مر. فمختلف الحديث لابد فيه من حديثين مقبولين قد تساويا في الرتبة والقوة وهما متعارضان ظاهرة حديثان. وأما في الإشكال فهو حديث واحد ولكن المعنى مشكل بلا معارضة بسبب مخالفة الحديث لآيات قرآنية أو للإجماع أو للقياس، ليس كذلك الاختلاف. ففرق بين مختلف الحديث ومشكله، وكذلك هنالك مختلف الحديث والتعارض. التعارض هو التناقض الظاهري بين الحديثين وقد خفي وجه الجمع بينهما. مختلف الحديث والتعارض كالألفاظ المترادفة إلى حد بعيد. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وأخرج البخاري في الصحيح عن عبادة بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فتعارض الحديثان ظاهرا. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستلقاء مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى. وروى من رآه من أصحابه رضي الله عنهم أنه كان مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال الخطابي: يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، وأما الجواز فحيث يؤمن ذلك. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله لبيان الجواز، كما قال العلماء في الشرب قائمة، فإن الأحاديث متكاثرة على النهي عن الشرب قائمة، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائمة، فقالوا شربه قائما لبيان الجواز، وأما الشرب من قعود فهو السنة، فمن شرب قائما فلا يثاب جائز، وأما الشرب من قعود ففيه اتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسلل، فهذا فيه أجر. قالوا كما قال النووي رحمه الله: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، أي الاستلقاء مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى. والخطابي يقول: يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، وأما الجواز فحيث يؤمن ذلك. حديث جابر عند مسلم وأحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. وعند البخاري وأحمد: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجدوم فرارك من الأسد. وهذا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يورد ممرض على مصح. والممرض الذي له إبل مراض، إبل مرضى، والمصح من له إبل صحاح، أي لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح. وفر من المجدوم فرارك من الأسد. الحديثان كما ترى تعارضا ظاهرا، ففي الحديث الأول نفي للعدوى، وأما في الثاني فإثبات لها على نحو ما. وقد مر أن الحافظ رحمه الله ذكر الجمع الذي ذهب إليه ابن الصلاح وخالفه خلاف الأولى، فقال والأولى، ثم ذكر وجها ارتضاه. جمع العلماء بين الحديثين اللذين قد تعارضا ظاهرا ووفقوا بين معنييهما على وجوه متعددة. اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله وجها مفاده كما مر، أنه يقول إن العدوى منفية فأثبت النفي لها، ثم ما وجد من الفرار من المجذوم وكذلك من النهي عن أن يورد الممرض على المصح، قال هذا لنفي الذريعة، أن ذلك يقع بأمر الله أولا ابتداء كما قال، ثم قد يذهب وهم واهم إلى أن العدوى فاعلة فيأثم، فهذا ما ذهب إليه باختصار. والعدوى منفية وغير ثابتة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعدي شيء شيئا، كما مر. وكذلك قوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فيدربها فمن أعدى الأول. وهذا الحديث حديث متفق عليه، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيدربها. قال: فمن أعدى الأول. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى نفي لما كانت الجاهلية تعتقده من أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. ولا صفر وداء يأخذ البطن، أو هو حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، أو هو شهر صفر كانوا يحرمون صفرا ويستحلون المحرم، أو كانوا يتشاءمون بصفر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. لا عدوى ولا طيرة، وهو التشاؤم. وكان من عادتهم أنهم إذا خرج الواحد منهم لطيته أهاج الطيرة ونفرها وزجرها، فإن تيامنت عنه تفاءل، وإن تشاءمت عنه تشاءم، يعني إن صارت إلى أشأم منه عن شماله تشاءم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، وهي أعم من هذا الذي كان. المرء يتشاءم وهو معلوم بأمور كثيرة، قد يتفاءل وقد يتشاءم بأشياء لا حقيقة له، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حماية لجناب التوحيد. ولا هامة، وأيضا وردت ولا هامة بتشديد الميم، ومن شدد فكأنها واحدة الهوام يعنون البومة، الهامة الهامة يعنون بها البومة، أو هي روح الميت تنقلب هامة يقولون تطير حتى يؤخذ بثأره، فتدور حول قبره صائحة حتى يؤخذ بثأره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخرافات. يقول ولا غول، وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس، تغول تغولا، أي تتلون تلونا وتتشكل تشكلا، فتضل الناس عن الطريق فتهلكهم، كما كانوا يعتقدون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا عدوى، بل نفاها: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخرافات لأجل حماية جناب التوحيد. الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ عربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فمن أعدى الأول؟ هو يقول: إن إبله تكون صحاحا كالضيباء في الرمل فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. قال: فمن أعدى الأول؟ يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع. يقول الحافظ رحمه الله: ومن باب سد الذرائع، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، أظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له فأعتقد صحة العدوى فأقع في الإثم، فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع فيه. ذكر الحافظ رحمه الله الجمع بين الحديثين المتعارضين المقبولين، وهذا أول ما يصير إليه من يتعامل مع مختلف الحديث، فهو يحاول الجمع بين الحديثين. قال: يجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، وشرع في بيان الناسخ والمنسوخ. وذكر الجمع رحمه الله، وهو متعين وواجب، فإذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه فإنه ينظر في التاريخ أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر به، أي بالتاريخ أو بأصرح منه، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ثم ذكر ما يعرف به الناسخ: إن أمكن أن نجمع فذلك، فإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه إن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه وعملنا به وتركنا المنسوخ، فإن لم يعلم ذلك نصير إلى الترجيح، فنرجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيحات التي بلغت أكثر من 100 وجه. فإن لم يترجح أحدهما على الآخر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. الأصوليون يقولون: تعارضا تساقطا. والتعبير بالتوقف كما قال الحافظ أولى من التعبير بالتساقط، فهذا ما ينبغي أن يصار إليه اتباعا للآداب النبوية السنية المرعية. لنقول تساقطا، إذا تعارضا ظاهرا تساقطا، بل نتوقف وأولى من التعبير بالتساقط كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. لم نستطع الجمع ننظر في التاريخ، فإذا عرفنا التاريخ صرنا إلى ناسخ ومنسوخ، إلى مقدم ومؤخر، فينسخ المتأخر المتقدم. ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا صريح في النسخ كما ترى، وهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد به النص: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فرفع ما تقدم من حكم بما تأخر منه، وأتى بهذا الناسخ في هذا الحديث: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذه طريقة نعرف بها الناسخ من المنسوخ، نعرف بها النسخ. ومن الطرق أيضا ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أخرجه أصحاب السنن، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والطحاوي، وهو حديث صحيح. عرفنا النسخ من طريق الصحابي رضي الله عنه. فمن طرق معرفة الناسخ من المنسوخ ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كما قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكان يتوضأ أولا مما مست النار، ثم صار إلى ماذا بأخرة؟ إلى ترك الوضوء مما مست النار، فيكون هذا المتأخر ناسخا للحكم المتقدم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلام. قال: وليس منها، أي من طرق معرفة الناس، ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. لماذا؟ هذا متأخر وهذا متقدم، وهذا الذي رواه المتأخر يعارض أو ينسخ والتاريخ حاضر ما كان متقدما. يقول: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. لما؟ لاحتمال أن يكون سمعه هذا المتأخر في الإسلام، أن يكون قد سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له، أي كان هذا المتأخر إسلامه قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متأخر في إسلامه ويصرح بالسماع، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيكون التاريخ متأخرا وهو صرح بالسماع فينسخ ما كان متقدما عليه. ولكن إذا لم يصرح بالسماع فإنه ربما يكون قد رواه كما ترى في كلام الحافظ: ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، لأن التاريخ هنا قد ثبت متقدم ومتأخر. أما مع الاحتمال أنه ربما يكون قد سمعه من تقدم إسلامه عن هذا الذي عورض بكلامه وهو متأخر في إسلامه، ولكن يكون ما رواه متقدما على هذا المعارض، فيكون هذا الذي عورض مع أنه متقدم على كلام من تأخر إسلامه يكون هو الناسخ، ويكون كلام من تأخر إسلامه هو المنسوخ مع أنه تأخر إسلامه، إلا إذا صرح بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتمال هو أن يروي الصحابي المتأخر الإسلام ما سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله ثم أرسله، فلا يكون حينئذ ناسخا. ولكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه، لأنه ربما يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ثم أدى مسلما وقد تأخر إسلامه، فيكون في هذه المدة قد نسخ هذا الذي سمعه قبل إسلامه هو. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله: بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه، هي ضابط دقيقة جدا في ضبط التاريخ لمعرفة الناسخ والمنسوخ. قال الحافظ رحمه الله: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، أي يدل على النسخ، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، وهي تزيد على 100 كما ذكرها الحافظ السيوطي في التدريب، المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، يعني يمكن ترجيح أحدهما على الآخر أو لا يمكن، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. لو اشتهر على الألسنة أن الدليلين إذا تعارضا، كما يقول أصوليون إذا تعارضا تساقطا، أو يقولون تعارضا فتساقطا، تساقط يجعلونه حكما، وهذا يوهم الاستمرار، مع أن الأمر ليس كذلك، لأن سقوط حكمهما إنما هو لعدم ظهور ترجيح أحدهما حينئذ، يعني عند عدم معرفة التاريخ وعند عدم الترجيح وعند عدم الجمع، فيكون حينئذ سقوط الحكم للنصين اللذين قد تعارضا ظاهرا، يكون هذا السقوط للحكم لعدم ظهور ترجيح أحدهما حينئذ، ولا يلزم منه استمرار تساقط، مع أن إطلاق التساقط على الأدلة الشرعية خارج عن سنن الآداب النبوية السنية المرعية. فإذا من الأليق والأوفق، بل مما يتعين المصير إليه، أن نقول كما قال الحافظ: ثم التواقف لا التساقط، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ناسخ الحديث ومنسوخه، وهما نوعان من علوم الحديث، الناسخ والمنسوخ. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قمن أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع أو صاحب، أو عرف التاريخ، أو أجمع تركا بين نسخ ورأوا دلالة الإجماع إلى النسخ به كالقتل في رابعة بشربه. هذا ما يتعلق إجمالا بهذين الأمرين من ناسخ ومنسوخ. معلوم أن النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل. أنت تقول نسخت الكتاب، أي نقلت الكتاب، نسخت الكتاب بمعنى نقلت الكتاب، أو تقول نسخت الشمس الظل، أي أزالته. فالزوال على جهة الانعدام هذا من معاني النسخ، أو الزوال على جهة الانتقال، وأيضا الإزالة إلى بدل، تقول نسخ الشيب الشباب، هذا نسخ إلى بدل، إزالة إلى بدل، وأيضا إلى غير بدل، تقول نسخت الريح الآثار إلى غير بدل، وتقول نسخ الشيب الشباب إلى بدل، فجاء الشيب بعد الشباب. فنسخ أي تغيير وانتقال إلى بدل، وقد يكون إلى غير بدل، كما تقول نسخت الريح الآثار أي عفتها فلم يعد لها وجود، فهذا إلى غير بدل. وأما إلى بدل تقول نسخ الشيب الشباب، هذه إزالة أيضا، ولكن إلى بدل وإلى غير بدل. وكذلك زوال على جهة الانعدام، وأيضا زوال على جهة الانتقال. وأما النسخ في الاصطلاح فرفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، وهو فن من فنون الحديث العسرة الصعبة التي لا يقدم عليها إلا من كان راسخا. كتب الشافعي رحمه الله وقد قال العراقي: وهو قمن، أي هذا العلم أن يعتنى به، يعني هو جدير أن يعتني به طالب الحديث والمحدث. وكان الشافعي ذا علمه، ثم يعرف بنص الشارع، يعني نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو صاحب، أن ينص الصحابي. وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أو عرف التاريخ فيما أفطر الحاجم والمحجوب، واحتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم صائم، أو عرف التاريخ، أو أجمع تركا، الإجماع، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على ناسخ. بان نسخ أي بهذه الأمور، ثم بنص الشارع أو صاحب، أو عرف التاريخ، أو أجمع تركا، بان نسخ، ورأوا دلالة الإجماع إلى النسخ به كالقتل في رابعة بشربه، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. فنعرف الناسخ من المنسوخ بهذه الأمور التي ذكر الحافظ رحمه الله تعالى: بتصريح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بقول الصحابي كما مر في حديث جابر رضي الله عنه عند أصحاب السنن، وكذلك في قول علي رضي الله عنه عند مسلم وعند مالك في الموطأ. فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس، فكان القيام أولا ثم نسخ بالأمر بالجلوس ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك بمعرفة التاريخ كما قال الحافظ، قال: وهو كثير، ومن أمثلته حديث شداد بن أوس أفطر الحادم والمحجوب، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، وذلك في تاريخ فتح مكة سنة 8 من الهجرة، نسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع سنة 10، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. ففي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح، وأن ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. وأيضا يعرف النسخ بدلالة الإجماع، كما قال: كالقتل في رابعة بشربه، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي: دل الإجماع على نسخه، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على ناسخ. فذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وهذا مثال أيضا للناسخ والمنسوخ. فالمنسوخ ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليه، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بأخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. هذا نسخ بعده. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. هذا كان أولا. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسه، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. قال ابن بطال: فقوله من ترك دينا فعلي قضاؤه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. هذا مثال للناسخ والمنسوخ. قال الحافظ رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. هذان اسمان كبيران، قد يرد الحديث بسبب سقط في الإسناد، وهذا السقط قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، أو لطعن في الراوي وهو على أنحاء متكاثرة. والسقط إما أن يكون من مباد السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل. يذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذا الكلام بهذا التركيز رحمه الله: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي من آخر الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. إذا كان من مبادئ السند من مصنف، أي من تصرفه، كما يفعل البخاري مثلا في معلقاته فيحذف من أول الإسناد راويا أو أكثر، فهذا يقال له المعلق، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، لأنه ربما سقط منه اثنان من أول السند فيكون معضلا معلقا. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، لأن هذا السقط قد يكون في أثناء السند لا يكون من أوله، فيكون معضلا لا معلقا، فهو أعم من ذلك حينئذ. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابية والتابعية معا. ومنها أن يحذف على هذا النحو: بأن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، يعني حكم عليه بالتدليس وإلا فتعليم. يعني إذا حذف شيخه إلى شيخ شيخه وهو أيضا شيخ ولكنه لم يسمعه منه، لم يسمعه من شيخ شيخه، وإن كان سمع منه غيره غير أنه لم يسمع هذا الحديث منه، فحذف شيخه وهو قد سمع من شيخ شيخه، فإن كان مدلسا فهذا تدليس، فنقول دلسه وإلا فتعليق، لأنه حذف من أول الإسناد راوية، مع أنه لما حذف هذا الراوي كان الراوي الذي بعده مذكورا من شيوخه أيضا، فقد يحمل ذلك على الاتصال من غير ما سقط في الإسناد، فيقال هو سمع منه فيكون له إسناد عال ساوى فيه شيخه ولكنه لم يسمعه حقيقة منه. وعليه فإن كان معروفا بأنه من أهل التدليس قضي عليه به، وإلا فمعلق فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذور، فإنه يتكلم الآن عن المردود، قال لأن الرد إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وشرع في بيان ما يقع من السقط في الإسناد، فذكر ما يقع من السقط في أول الإسناد وهو المعلق، ولكن هل هذا المعلق مردود بإطلاق؟ قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر وهو التغليظ، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني إن كان المعلق يعلق الحديث فأحذفه من مبادئ الإسناد راويا أو أكثر ويقول أنا لا أعلقه إلا عن الثقات، فهل نأخذ بكلامه هكذا مع الإبهام؟ إن أخذنا فهذه مسألة التعديل على الإبهام، هل هذا يقبل منه أو لا يقبل؟ عند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لأننا لا ندري حال هذا المحذوف، فللجهل بحال المحذوف جعل المعلق في قسم المردود، فعند الجمهور لا يقبل حتى ولو قال جميع من أحذفه ثقات، فهذه مسألة التعديل على الإبهام لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. قال الحافظ رحمه الله وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. فهذا هو القسم الأول مما ذكر، المردود بسبب السقط في الإسناد نوعان كبيران، لأن السقط قد يكون سقطا ظاهرا، وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث، يعني أنت لا تحتاج إلى معرفة قوية بعلم الحديث عندما تجد في البخاري رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله عنه، أنت تعرف أن أبا هريرة لم يدركه البخاري وبينهما مفاوز رضي الله عن أبي هريرة والصحابة أجمعين، ورحم الله البخاري والمحدثين من أهل السنة أجمعين، فهذا سقط ظاهر. وكذلك إذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول سعيد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سقط ظاهر يعرفه الراسخ في علم الحديث والمشتغل به من غير رسوخ. وهنالك أيضا سقط خفي لا يدركه إلا الأئمة الحلاق المطلعون على طرق الحديث كالمدلس وكالمرسل الخفي. المعلق اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، أي ناطه وربطه به وجعله معلقا، سمي السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط كالشيء المعلق، لأنه منقطع من جهة الدنيا ولكنه متصل من جهته العليا، لأن المعلق ما هو في الاصطلاح ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، فيكون حينئذ منقطعا من جهته الدنيا ولكنه متصل من جهته العليا فسمي معلقا، يعلق القنديل مثلا فهو من جهة العليا معلق متصل ولكنه من جهته الدنيا منقطع فسمي معلقا لذلك، هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. ذهب الصنعاني في توضيح الأفكار وكذلك الترمسي في منهج ذوي النظر لعدم اشتراط التوالي بين الساقطين، هو قوي متجه، لأنه إذا حذف من مبدأ إسناده راو فإننا نقول هو حديث معلق، وأما اشتراط أن يكون إذا زاد الحذف والسقط عن راو أن يكون ذلك على سبيل التوالي فليس بشرط، أنه سيقال له معلق حينئذ سواء وقع التوالي أم لم يقع، ولكنه قد يشاركه في ذلك بعض الأحاديث التي يقع سقط في إسنادها من غير المعلقات، لأنه إذا وقع سقط من أول الإسناد وكذلك من فوق التابعي فهو معلق مرسل، إذا وقع السقط من أول الإسناد ووقع في أثنائه في راويين على التوالي فهو معلق معضل، وإذا وقع السقط في أثناء الإسناد ووقع من مبتداه ووقع في أثنائه في موضع واحد أو في مواضع على سبيل التفرق لا من غير جمع فهو معلق منقطع، فهو معلق في كل حال، وهذا ما ذهب إليه الصنعاني في توضيح الأفكار، وذكره الترمسي أيضا في منهج ذوي النظر، فذهب إلى عدم اشتراط التوالي بين الساقطين، وهذا قوي متجه، قد يحذف جميع السند فيقول قال رسول الله كما قال الحافظ رحمه الله في النزهة، وقد يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي كما قال الحافظ رحمه الله، قد يحذف من حدثه كما قال الحافظ ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف هل يسمى تعليقا أو لا؟ الصحيح التفصيل، فإن عرف بالنص والاستقراء أن فاعل ذلك مدلس فهذا تدليس يقضى عليه به، وإلا فتعليق، هذا كله من كلام الحافظ كما بين يديه، وكذلك قد يحذف جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل، فقول البخاري في صحيح وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، عمن هذا لم يعلقه عن أحد، فقد يحذف جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل أصلا، يقول وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، هذا يقال له أيضا تعليق، هذا معلق أيضا مع أنه لم يسنده لأحد، وإنما يقول كانت أم الدرداء، هل رأى هو رحمه الله؟ لم يرى، فلا شك أنه رواه عن راوي، ولكن أين هو حذفه؟ وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، في مسألة السماع، لأن ابن حزم ضاعف حديث البخاري كما سيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله للعنعنة، وقال عنعنه البخاري عن شيخه فقضى عليه بالضعف، وهو عند البخاري في الصحيح وهو المعروف بحديث المعازف، قد رد العلماء قديما وحديثا، الشيخ الألباني رحمه الله رد مستقل جمع فيه أقوال أهل العلم من السالفين والخالفين رحمة الله عليهم أجمعين، فيقول عن عنة كخبر المعازف فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، فإسناد ذي عن عنة اشترط فيه اللقاء وعدم التدليس ولو إلى آخره، واقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع والصحابي في الموقوف كان تعليقا أيضا كخبر المعازف، خبر المعازف رواه البخاري عن شيخه هشام بن عمار بقوله قال هشام بن عمار، فجزم ابن حزم بعدم الاتصال لأن البخاري لم يصرح بالسماع، وهل البخاري مدلس؟ سبحان الله رحمه الله، البخاري لم يصفه أحد قط بالتدليس، وقد ثبت لقاؤه بهشام، فهذا متصل أو غير متصل، ومع ذلك حكم ابن حزم بانقطاعه، مع أن البخاري عندما قال هشام بن عمار لم يجزم، ولكن البخاري ليس مدلسا، فنتوقف في ما لم يصرح فيه بالسماع رحمه الله، يأتي له مزيد بيان إن شاء الله. ودونكه أخرج البخاري في الصحيح هذا الحديث قال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هشام بن عمار شيخ البخاري قد روى عنه البخاري واحتج به في الصحيح، والبخاري غير معروف بالتدليس، فقوله قال هشام بن عمار كقوله حدثني هشام بن عمار وشيخه واخرج عنه في الصحيح وثبت لقاؤه به، والبخاري لم يرمه احد قط بالتدليس، فاذا قال قال هشام بن عمار فهو كحدثني هشام بن عمار. اخذ هذا الحديث عن هشام بن عمار أربعة سوى البخاري: الحسين بن عبد الله القطان ثقة حافظ وروى الحديث ابن حبان، وكذلك موسى بن سهيل الجوني وهو ثقة حافظ فيما أخرجه الطبراني، والحسن بن سفيان وهو حافظ ثبت فيما أخرجه البيهقي، ومحمد بن إسماعيل بن مهران وثقة حافظ ثبت، كلهم عن هشام بن عمار، وكل هؤلاء الثقات الأربعة تابعوا البخاري رحمه الله تعالى، فلا مغمز في الحديث قط. ومع ذلك فإن ابن حزم غفر الله له ضعف حديث البخاري في روايته بقال هشام بن عمار، وصار إلى أن سماع المعازف لا شيء فيه، غفر الله تبارك وتعالى له. مثال المعلق ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح تعليقا: وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. هذا حديث معلق، لأن البخاري حذف جميع الإسناد إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. الحديث المعلق ما حكمه؟ مردود. لما هو مردود؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السنة بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال المحذوف، فلجهالة الراوي المحذوف لا نستطيع الحكم على الحديث، فصار المعلق من قسم المردود. ما حكم المعلقات في الصحيحين؟ كما قال ابن الصلاح فيما يتعلق بهذا الأمر: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. يعني إذا قال البخاري قال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتي حين دخل عثمان، فهذا كأنه نص على صحته، كأنه صححه، لأنه جزم به معلقا. وأما إن لم يجزم فلا بد من النظر في حاله، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيف، وليس فيه موضوع. فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. فحكم المعلقات في الصحيحين لخصه الحافظ ابن الصلاح هكذا: فالحديث المعلق مع أنه مردود، إلا أن معلقات الصحيحين لها حكم مستقل. إن وجد الحديث المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص. ما ذكر بصيغة الجزم كما قال ابن الصلاح فقال وذكر وحكى فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ذكر بصيغة التمريض كقيل وذكر وحكي ورؤيا فهذا ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، وليس فيه حديث واهن لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح. وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث المعلق الذي لم يجزم عند الرواية، فينظر في حاله من أجل أن يحكم عليه بما يليق بحاله، واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعفا ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له فيذكر، فلا يصار إلى القول بأن فيهما حديثا واحدا. ما الذي يجعل المحدث يعلق الحديث؟ قد يكون سمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي، فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته، وقد يكون ذكره في موضع آخر بالتحديد فاكتفى عن إعادته ثانيا، وقد يكون سمعه ممن ليس على شرطه فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه. ثم شرع الحافظ رحمه الله في بيان المرسل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعفو عن علمائنا من أهل السنة أجمعين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.